بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في باب قراءة الأسئلة والأجوبة عنها. السؤال 21: ما هي كفارة الجماع، وهل تلزم الكفارة للرجل والمرأة أم الرجل فقط، وهل من جامع أكثر من امرأة في نهار رمضان فهل تكرر عليه الكفارة، وهل يلزمه قضاء يوم مكان يومه الذي جامع فيه أم تغني عن ذلك الكفارة؟ الجواب: اعلم أن العلماء مجمعون على شرعية كفارة الجماع في نهار رمضان في من وجب عليه صيام رمضان، والجمهور على وجوب الكفارة المذكورة. قال ابن قدامة: المسألة الثانية أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عادما أنزل أم لم ينزل، في قول عامة أهل العلم. واختلف العلماء في ترتيب الكفارة، والقول بترتيبها هو المعول عليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه السبعة إلى النسائي، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. وقد ذكر الألباني في الإرواء أن أكثر من 30 راويا رووا الحديث بالترتيب المذكور بعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الأقوى، وقول غير الجمهور بالتخيير. وأما قوله: هل تلزم الكفارة على المرأة كما تلزم على الرجل؟ الجواب: هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فالجمهور يرون أن على المرأة كفارة كالرجل بشرط أن تكون طائعة له لا مكرها، وأن تكون صائمة لا معذورة ولا ممنوعة من الصيام. وغير الجمهور يقول: ليس عليها كفارة مطلقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للرجل: وعلى زوجتك الكفارة التي عليك، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فقول غير الجمهور أظهر، وقول الجمهور أحوط، والله المستعان. وأما قوله: هل من جامع أكثر من مرة في نهار رمضان فهل تكرر عليه الكفارة؟ الجواب: بما قاله ابن عبد البر وأجمعوا على أنه من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على من وطئ في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال الموفق بن قدامة: وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف. ونص على هذا الإجماع العيني في عمدة القاري وبرهان الدين بن مفلح في المبدع. وهذا إجماع صحيح على أن من جامع في نهار رمضان في يوم واحد مرة أو أكثر من امرأة أن عليه كفارة واحدة. تنبيه: إذا جامع في رمضان في أكثر من يوم فعليه كفارة لكل يوم جامع فيه، ولا تجزئ كفارة واحدة عن الجماع في يومين، بل لا بد من كفارتين، لأن كل يوم عبادة مستقلة. وهذا الذي قلته هو قول جماهير أهل العلم، بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه. وقوله: هل يلزم قضاء يوم مكان يومه الذي جامع فيه؟ الجواب: القول بصوم هذا اليوم راجع إلى صحة الرواية فيه، أخرجها أبو داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد جاءت هذه الزيادة عن عبد الله بن عمرو، وفيه: وأمره أن يصوم يوما مكانه، أخرجها ابن خزيمة وأحمد والبيهقي وغيرهم. وقد قوى الحافظ ابن حجر هذه الزيادة في الفتح، وكذا الألباني في الإرواء. فالأحوط أن يصوم هذا اليوم. السؤال 22: ما هو القول الراجح في هذه الأشياء هل تفطر أم لا، الحاجم والمحجوم، العادة السرية ونزول المني بشهوة أو بغير شهوة، ومداعبة الرجل لامرأته، بلع الريق أو النخامة، شم الطيب أو البخور، سحب الدم كثير أو قليل، استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان، الإبر المغذية وغير المغذية، تذوق الطعام باللسان، السباحة في نهار رمضان، النظر إلى المحرمات في نهار رمضان، استعمال التحاميل في نهار رمضان، بخاخ الربو، بخاخ الربو، منظار المعدة، قطرة الأنف أو الأذن، غاز الأكسجين من الفم أو الأنف، البنج، قلع الأسنان، الغرغرة، التسوق. الجواب: أما حال صيام الحاجم والمحجوم فصومه صحيح للأدلة الواردة في ذلك، ومنها قال ثابت البناني: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. أخرجه البخاري وغيره. وقد صح هذا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، فهذا منهم شبه إجماع. والذي عليه جمهور أهل العلم هو القول بأن الحجامة لا تفسد الصوم ولا تفطر الحاجم والمحجوم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فللعلماء توجيهات كثيرة في معناه ومبناه، مما يهن قوة الاحتجاج به. والأقرب أن الحجامة للصائم مكروهة خشية أن يفسد صومه. وأما العادة السرية وهي الاستمناء باليد فهي محرمة بالإجماع في رمضان أو في غير رمضان، وهي في رمضان أشد تحريما، فإذا استمنى الصائم فقد تعدى حيث ارتكب ما حرم الله وانتهك حرمة شهر رمضان ولم يحفظ شهوته بل بددها في الإفساد. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: قال الله: الصيام لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. رواه البخاري ومسلم. وقد ذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء إلى أن الاستمناء باليد مبطل للصوم، وهو الحق، والذين قالوا بعدم بطلان الصيام قولهم مرجوح، لأن المستمني قد أخرج شهوته متعمدا كما يخرجها المجامع، فما حفظ شهوته فيبطل صومه وعليه قضاء يوم مكانه، ويمسك بقية يومه فلا يأكل ولا يشرب، ويستغفر الله ويعزم على ألا يعود إلى هذا المنكر. والعادة السرية فيها مفاسد وأضرار، فيا ليت الشباب يعلمون ذلك قبل أن يبددوا طاقتهم الفحولية وقوتهم الرجولية، وقبل أن يفتقدوا تكامل قوتهم الشهوانية في المرحلة الزوجية. وأما نزول المني بشهوة أو بغير شهوة فالجواب: خروج المني بشهوة التفكر أو النظر. للعلماء في هذه المسألة قولان: أحدهما أن خروج المني هذا يفسد الصوم ويبطله، وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة. قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون. فهذا المتعاطي لإخراج شهوته لم يدعها من أجل الله، بل فعلها من أجل نفسه. وقد قال الله في الحديث القدسي المتفق عليه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقد وضع الإمام الشوكاني رحمه الله ضابطا جيدا لهذه المسألة فقال في السيل الجرار: إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الاستمناء بها بطل صومه، وإن لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء، فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا. وأما إنزال المني بغير شهوة فهذا لم أتصوره، وإن حصل فلا يفسد الصوم، لعدم وجود السبب المباشر من الشخص والله أعلم. وأما مداعبة الرجل آلة وهو صائم وتسمى بالمباشرة وتشمل التقبيل أيضا، فهذه المسألة قد صحت فيها أحاديث عن أم سلمة وحفصة وعائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وفي بعضها كان يباشر وهو صائم. ولكن قالت عائشة: وكان أملككم لإربه. متفق عليه. ومن هنا اعتمد التفصيل في هذه المسألة. فعن عبيد الله ابن ثعلبة قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينهون عن القبلة للصائم. أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح. يوضح ذلك ما جاء عن أبي سلمة قال: سأل شيخ أبا هريرة عن القبلة وهو صائم فرخص له ونهى عنها شابا. أخرجه البيهقي وهو أثر حسن. وعن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمر سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. الصواب عبد الله بن عمر. أخرجه مالك في الموطأ وهو صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس للشيخ أن يباشر يعني وهو صائم. أخرجه ابن أبي شيبة وهو أثر حسن. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرتهم قد جاء عنهم الترخيص بالقبلة والمباشرة للصائم، فيكون النهي في حق من خشي على نفسه الوقوع في الحرام خصوصا الشباب، ويكون الترخيص في حق من أمن على نفسه من الوقوع في الحرام. فقول عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، هو الفيصل في هذه المسألة. وقد اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة، وأحسن ما يجمعها ما قلناه آنفا من التفصيل: والسلامة لا يعدلها شيء، فحذار حذر من المغالطة للنفس أن يقول الشخص في نفسه: إني أملك إربي، فإذا داعب امرأته هاج وماج وأراد ما وراء الحجاب، فإن أدت المداعبة إلى إنزال المني فسد صومه. قال البغوي في شرح السنة: وإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق. وأما بلع الريق والنخامة فالقول في ذلك بالتفصيل. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر. وقال النووي في كتاب المجموع: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة، لأنه يعسر الاحتراز منه. قلت: هذا الإجماع في ابتلاع الريق العادي. وقد اختلف العلماء في مسألة من جمع الريق ثم ابتلعه، فجمهورهم في الجملة يرون أنه لا يفطر وهو مكروه عندهم، وهو كذلك. وغير الجمهور يرون أنه يفطر وهو قول المرجوح، لأن الريق ليس شرابا ولا في معنى الشراب فائدة. قال النووي رحمه الله في المجموع: اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر. وأما النخامة ويقال لها النخاعة، فقد قال النووي كما في المجموع: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق. قلت: المراد بالاتفاق الأئمة الأربعة. ومعنى كلامه أن النخامة إذا نزلت من الدماغ إلى الجوف مباشرة فلا أثر لها على الصوم، أما إذا وصلت إلى الفم وابتلعها متعمدا فهذا محل النزاع. فالجمهور في الجملة يرون أنها لا تفطر وهي مكروهة، وهذا هو الصحيح، لأنها ليست أكلا ولا شرابا ولا في معنى الأكل. وغير الجمهور يقولون بالتفطير. وأما شم الطيب فلا أعلم أن أحدا من العلماء في السابق واللاحق قال بأنه يفطر، فإجماعهم هذا. ألا دليل على هذا؟ دليل على بقاء شم الطيب حال الصيام، على بقاء جواز شم الطيب حال الصيام. وأما شم البخور مجردا فلا يفطر بإجماع أهل العلم، وهو في استنشاقه، فعند الجمهور أن من تعمد استنشاق دخان البخور أنه يفطر، لأن له جرم وجسم وأجزاء محسوسة وقد يصل إلى جوفه بفعله مع إمكان التحرز منه والامتناع عنه. وغير الجمهور يرون أن استنشاق البخور لا يفطر، لأنه ليس بطعام ولا في معنى الطعام، وهذا هو القول الأقوى. وأما سحب الدم من الصائم حال صومه فالجواب: اعلم أن خروج الدم من الشخص كالرعاف والإصابة بفعل يؤدي إلى خروجه ليس على الصائم في هذه الحال شيء، فصومه صحيح. والخلاف هنا حاصل في سحب الدم من الشخص وهو صائم، فاللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية تقول في فتواها: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه القضاء. وإذا وكذا ابن عثيمين والفوزان وغيرهم، ومفهوم كلامهم رحمهم الله أن أخذ الدم منه بكثرة أنه يقضي، وجعل ابن عثيمين المسألة كمسألة الحجامة في شهر رمضان أنها كرهت خشية الضعف الذي يؤدي إلى الإفطار، وعلى هذا فلا قضاء لأنه لم يحصل إفطار حقيقة. وأما استعمال معجون الأسنان فالجواب: يجوز استعمال المعجون المذكور للصائم كما يجوز له استعمال السواك، وإن كان استعمال السواك أفضل من استعمال المعجون مع التحفظ من نزول شيء منه إلى الجوف، وهذا الذي قلناه والذي قال بغير واحد من أهل العلم في عصرنا. وأما الإبر للصائم فالجواب: الإبر في حق الصائم على قسمين، قسم يفطر وقسم لا يفطر. أما القسم الذي يفطر فهي إبر المغذيات، قال بهذا جمهور العلماء في هذا العصر، ومنهم اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، لأن الجسم يتغذى بها فهي تعطي البدن من الغذاء ما يعطيه الطعام. القسم الثاني: إبر تستخدم للتداوي فقط كالإبر العضلية والوريدية، فجمهور أهل العلم على جواز التداوي بها دون أن تؤثر على الصوم، لأنها ليست غذاء ولا في معنى الغذاء، ولأنها لا تصل إلى المعدة، فقول الجمهور هذا هو المقدم على غيره. وأما تذوق الطعام فالجواب ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم الصائم الغداء، وبلفظ لا بأس أن يتطعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه، والأثر حسنه الألباني في الإروى. قلت: القول بجواز تذوق الطعام هو قول أكثر أهل العلم مع الكراهة عند بعضهم خشية أن يدخل شيء منه الجوف فيفسد الصوم. وأما السباحة وما يسمى بالغوص والعوم فيجوز للصائم أن يسبح، لأن التبرد بالماء لا يؤثر على الصيام. عن عبد الله بن أبي عثمان قال: رأيت ابن عمر وهو صائم يبل الثوب ثم يلقيه عليه، أخرجه البخاري في التاريخ وابن أبي شيبة وهو حسن. وعند ابن أبي شيبة أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم، وهو أثر حسن، ولم يصح النهي عن دخول الصائم الحمام. وأما القي فالجواب بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي وهو صائم فليس عليه شيء، ومن استقى فليقضي، أخرجه أحمد وغيره وهو صحيح. وعن أبي الدرداء قال: قاء النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر، وفي لفظ استقاء فأفطر وهو صحيح. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من استقى وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فلا قضى عليه، وهو صحيح. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، وهو صحيح أيضا. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: الفطر مما دخل وليس مما خرج، وليست هذه القاعدة على عمومها فتنبه. وعلى ما سبق ذكره في الأحاديث من تفصيل في القي، فالذي صار عليه أهل العلم أن من درعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقى فعليه أن يقضي يوما مكانه وأن يستغفر الله ويندم على ما حصل منه والعزم على أن لا يعود إلى ذلك ويمسك بقية يومه. وأما بخاخ الربو فقد أجاز استخدامه عامة علماء العصر كاللجنة وغيرها، كاللجنة الدائمة وغيرها، لأنه عبارة عن هوى فليس طعاما ولا شرابا، وليس في معنى الطعام والشراب، ولا يصل إلى المعدة. ومع هذا فلا ينبغي أن يستخدم إلا للضرورة أو الحاجة المعتبرة. وأما المنظار الطبي فإدخاله إلى المعدة لا يكون مفترا إلا إذا كان فيه مادة فيها معنى الأكل والشرب، أما إذا انتفى ذلك فجائز إدخاله. وقد أفتى بجواز إدخاله وعدم إفساده للصوم العلامة ابن عثيمين بالشرط السابق، وبعض العلماء قالوا يفطر لأنه أدخل من منافذ الأكل والشرب الأنف أو الفم، وهذا القول ليس فيه جديد، لأن المنظار ليس فيه معنى الطعام ولا الشراب، فمجرد دخول ما له جسم لا يكون مفطرا، والله أعلم. وأما التفطير في أذن الصائم وأنفه فمسألة خلافية بين أهل العلم، فجمهورهم يرى أن هذا التقطير يفطر إذا وصل الجوف، وغير الجمهور يرون أنه لا يفطر ولو وصل الجوف، لأنه ليس بأكل ولا شراب ولا في معنى الأكل والشراب، وهذا اختيار اللجنة الدائمة وهو الراجح، والله أعلم. وأما غاز الأكسجين فهو غازات التخديرات، فقد جعله المجمع الفقهي الإسلامي غير مفطر، ذكر هذا صاحب كتاب النوازل الطبية. واستعمال الغاز المذكور يكون عند الحاجة الملحة فقط، ولو قدر الصائم على تأخيره إلى الليل فعل، فهو أبر وأبعد عن الشبهة. وأما البنج فاستخدامه لقلع ضرس أو سن أو غير ذلك جائز، لأنه ليس في معنى الأكل والشرب، والأصل بقاء صحة الصوم وسلامته، فلا يحكم ببطلانه وإفساده إلا ببرهان، ولا برهانها هنا. وقد أفتى العلامة ابن باز بنحو ما قلنا كما في مجموع فتاواه. وأما دواء الغرغرة فقد أفتى ابن عثيمين بأنه لا يبطل الصوم إلا إذا ابتلعه، وأيضا لا يستعمله إلا لحاجة. وأما السواك فمعلوم فضله، فقد تواترت الأحاديث في فضله والترغيب في استعماله عموما في حال الصيام وغيره، في الفترة الصباحية والمسائية في الصيام، فما قاله بعض العلماء من كراهية السواك بعد الزوال هو قول المرجوح، لأن أدلة الاستياك ناطقة بالتعميم دون استثناء. ويكفينا قول الصحابي ربيعة: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يستاك وهو صائم. قد صح عن زياد ابن جرير قال: رأيت رجلا أدأب للسواك، قال: ما رأيت رجلا أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم، ولكن بعود قد ذوي، يعني يبس. أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد في الغريب والدولابي في الكنى. وصح أيضا عن عمر أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم، رواه ابن أبي شيبة. وجاء أيضا عن ابن عباس وهو أثر حسن، سئل عن السواك للصائم فقال: نعم الطهور استك به على كل حال. أخرجه ابن أبي شيبة وجماهير أهل العلم على استحباب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، كما جاءت بذلك الأحاديث بدون استثناء وقت دون وقت. وأما استعمال الصائم للسواك الرطب فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما لا بأس أن يستاك بالرطب، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس بالسواك، أظن أن أثر ابن عمر هذا صحيح أو حسن، وهنا ما كتبناه، لا بأس بالسواك الأخضر للصائم، أخرجه عبد الرزاق وهو أثر حسن. قلت كره بعض العلماء السواك الرطب للصائم خشية أن ينزل منه شيء إلى الجوف، قال النووي في المجموع ولو استاك بسواك الرطب فانفصل منه من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وابتلعه أفطر بلا خلاف. قلت المراد بقول بلا خلاف أي في المذهب الشافعي فالريق المتولدة من السواك الرطب، وإن ابتلعه الصائم الصحيح أنه لا يفطر للقاعدة المعروفة، إنما ليس بطعام ولا شراب، ولا في حكم الطعام والشراب لا يفطر.